بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. إلى العناوين. كاري في العراق وسط التطورات الأمنية. غارات إسرائيلية على مواقع للجيش السوري. بري ما يحصل فتنة مذهبية وعلى لبنان حماية نفسه. أهلا بكم. قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إن بلاده ملتزمة حماية أمن واستقلال العراق، وإنها تدعمه في مواجهة الإرهاب وتنظيم داعش، وهي مستعدة لتجسيد هذا الدعم ميدانيا. وخلال لقائه رئيس الوزراء العراقي نور المالكي في زيارة مفاجئة إلى بغداد، أبدى كيري تقديره لما يظهره الزعماء العراقيون من التزام بالعملية السياسية والمواعيد الدستورية لها. من جهته أكد المالكي أن ما يتعرض له العراق يشكل خطرا على السلم الإقليمي والعالمي، مشددا من جهة أخرى على ضرورة الالتزام بالمواعيد الدستورية للعملية السياسية وبضرورة تكليف مرشح الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة. ميدانيا، نفت قيادة القوات المسلحة العراقية سقوط قضاء تل عفر في محافظة نينوى بيد مسلحي تنظيم داعش، وأكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة قاسم عطا أن قوات الأمن مستمرة بمحاربة مسلحي داعش في تل عفر، وأشار إلى أن الجماعات المسلحة تقوم بشن هجمات عنيفة على القضاء محاولة السيطرة عليه من دون أن تتمكن من ذلك. ودعا عطا وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نقل المعلومة وعدم نشرها إلا إذا كانت صادرة من قبل الجهات الرسمية. من جهة ثانية، أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية أن انسحاب القطاعات العسكرية من بعض مناطق محافظة الأنبار كان تكتيكيا لاسيما في قضاء عنا، مذكرا بأن القوات العراقية تواصل عملياتها العسكرية في منطقة الأنبار. ومن بغداد ينضم إلينا مفادنا يوسف شعيتو. يوسف، نبدأ من الميدان من الأخبار المتواترة حول قضاء تل عفر، ما هي التطورات بشأن ذلك والمعطيات لديكم؟
طبعا بالنسبة لموضوع تل عفر، فإن الجيش يحكم السيطرة وهو يعلن بشكل يومي أحكام السيطرة على هذه المدينة على قاعدة ملاحقة الإرهابيين، ما يصفهم الإرهابيين وأيضا مسلحي داعش، بطريقة القدم مستعينا بالسلاح الجو وأيضا بالمدفعية الميدانية، ولكن على قاعدة القدم. وهذا الأسلوب على ما يبدو أنه سيتبع في الكثير من الأماكن الساخنة التي يحاول الجيش يوما بعد يوم أن يثبت تقدمه فيها وأن يطارد المسلحين. وهو أعلن اليوم أن ناحية العظيم، وهي من أحد النواحي الساخنة تماما، قد تمت السيطرة عليها، والكل يعلم بأن هذه الناحية قد أخذت الكثير من الجهد من قبل الجيش العراقي من أجل إحكام السيطرة عليها وأيضا بطريقة القدم. هذه الأسلوب المتبع بالحرب مع الحرب ما يسمى بحرب العصابات وملاحقة المسلحين من شارع إلى شارع ومن منزل إلى منزل مستعينا بالكاميرات من دون تيار وأيضا بالقصف الميداني، يأخذ الكثير من الوقت والدقة ولكنه بالأخير يحقق إنجازاته. وأيضا هناك إعلان رسمي طبعا، ونأخذ نحن هنا المعلومات من المصادر الرسمية التي تعلنها وزارة الدفاع وغرفة عمليات بغداد، وهو عن مقتل 104 إرهابيين واعتقال 82 مطلوب بأعمال إرهابية في خلال الأسبوع الفائت وإلى الآن. أيضا هناك نوع من التحرك طبعا الدائم للمدنيين للمواطنين وخاصة على مستوى العشائر، وكان لافتا هو إعلان عشائر الأنبار التي ربما اضطر جزء منها والجزء الكبير منها إلى النزوح من الأنبار بسبب سيطرة داعش واقتحام داعش لهذه المنطقة. أبدت هذه العشائر استعدادها لمقاتلة داعش تحت ظل الجيش، تحت راية الجيش العراقي خارج حدود المحافظة. إذا تقدم تقدمت أو إذا خرجت داعش من محافظة الأنبار. وللأسف هناك طبعا الكثير من الأخبار التي تتنقلها وسائل الإعلام، ومنها إعدام 480 سجين من سجن داوش في الموصل، وهذا خبر طبعا يبث من ضمن جملة أخبار أخرى يضع العراقيون علامة استفهام كبيرة عليه لناحية تضخيم أو تقديم الأخبار المتعلقة بجرائم داعش على هذا المستوى. المستوى الميداني هذا هو غدا.
نعم، على المستوى السياسي طبعا هناك زيارة مفاجئة لجون كيري إلى العراق، وهناك اجتماع مع رئيس الوزراء نوري المالكي. ماذا في تفاصيل ذلك بالإضافة إلى ما ذكر في وسائل الإعلام يوسف؟
طبعا مضمون الزيارة أو هدفها استقناه من وسائل الإعلام الأجنبية ومواقعها التي واكبت هذه الزيارة لحظة بلحظة وساعة بساعة، وقد توحدت أو وحدت العبارة فيما بينها أن جون كيري، نقلا عن مصادر تقول أنها مصادر مواكبة لزيارة جون كيري يحمل رسالة أساسية للعراقيين هي حثهم على تشكيل حكومة شاملة. هذا الموضوع يفسر ربما في الأوساط السياسية العراقية على أنه نوع من الضغط الذي يمارس على رئيس الحكومة نوري المالكي من أجل توسعة مروحة التمثيل داخل حكومته المقبلة التي ستأتي بعد طبعا نجاح كتلته الرئيسية بالانتخابات. هذا يدل على أن هناك نوع من الشرط على ما يبدو ما بين التدخل الأمريكي أو المساعدة الأمريكية أو أقله تطبيق أو التزام الولايات المتحدة الأمريكية بالاتفاقات الأمنية الموقعة مع العراق. تنفيذ هذه الاتفاقيات مرتبط بأن يكون هناك نوع من التبدلات السياسية على الأرض وتغيير في الخارطة السياسية العراق. ونحن نعرف أن الاستثمار الأمريكي طبعا غدا ينتقل، ليس هو عبر الحدود، مساحة العراق خصبة الآن من أجل الاستثمار السياسي على مستوى المفاوضات التي تجريها الولايات المتحدة مع أو أسلوب الضغط الذي تمارسه الولايات المتحدة في أي محاولة مفاوضات أو اتصالات على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي، ومنها طبعا المفاوضات الإيرانية الغربية.
شكرا جزيلا لك مفد قناة المنار يوسف شعيت، وكنت معنا من بغداد. في سوريا تدور اشتباكات عنيفة بين مسلحي داعش وآخرين مناوئين لهم على طريق المدحول بريف دير الزور الغربي، ترافق مع قصف داعش مناطق في قريتي العنا والطريق في المنطقة. وتحدثت مصادر المسلحين عن استخدام داعش تعزيزات كبيرة إلى منطقة دير الزور، ما يشير إلى احتدام المعارك. وفي ريف درعا شهدت مدينة أزرع تسوية أوضاع 675 مسلحا من ريف المحافظة الشمالي بعد تعهدهم بعدم القيام بأي عمل يمس الأمن والاستقرار في إطار عمليات المصالحة الوطنية وجهود الوجهاء والفعاليات الأهلية. منظمة هيومن رايتس ووتش اتهمت المجموعات المسلحة في سوريا بتجنيد أطفال للقتال في صفوفها.
وقودا لحرب مجنونة تحول أطفال في سوريا يحملون السلاح في سن مبكرة ليصبحوا جزءا من معارك يريدها الكبار. تجارب كثيرة وثقتها منظمة هيومن رايتس ووتش عن هؤلاء أطفال دون 15 يجندون من قبل المجموعات المسلحة تحت غطاء تقديم التعليم. تقوم جماعات المعارضة المسلحة باستخدام الأطفال في القتال. قابلنا 25 من الجنود الأطفال السابقين أو الحاليين وصبية في أعمار صغيرة تصل إلى 15 عاما ممن تم إرسالهم إلى خطوط القتال الأمامية. والجماعات المتطرفة كجبهة النصرة وتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام استهدفوا الأطفال بشكل قوي وقدموا لهم المغريات للانضمام إليهم. تقرير المنظمة الدولية حذر الدول التي تمول المجموعات المسلحة من أنها قد تتعرض للملاحقة بتهمة ارتكاب جرائم حرب. وقالت معدة التقرير الباحثة في مجال حقوق الأطفال في منظمة هيومن رايتس ووتش إن ويلات النزاع المسلح في سوريا تصبح أكثر سوءا بإرسال أطفال إلى الخطوط الأمامية، وأنه يجب ألا تتغذى المجموعات المسلحة على الأطفال الضعفاء.
بدأت في حمل السلاح بعمري كان 13-14 سنة. كان دوري مع جبهة النصرة في المعارك اقتحام أم إسناد، يعني مثلي مثل أي عسكري في جبهة النصرة.
أول مرة شاركت فيها حسيت خوف، يعني خوف يعني ما يعني ماني متعود، هي أول مرة كده أطلعها، بعدين تعودت.
أدوار متعددة قام بها الأطفال المجندون، وهم اطلعوا بحسب التقرير بأدوار القنص والحراسة في نقاط الأمن والتجسس على القوات المعادية ومعالجة الجرحى في ساحات المعارك ونقل الذخائر وإمدادات أخرى إلى الجبهات أثناء استعار القتال. وأحيانا كان يطلب من الأطفال التوقيع على كشف تطوعي لأداء عمليات انتحارية. وحتى بداية الشهر الحالي سجل مركز توثيق الانتهاكات 194 حالة وفاة لأطفال ذكور غير مدنيين في سوريا، إلا أن العدد أكبر من ذلك، ويصعب وضع إحصاء دقيق لعدد الأطفال الذين يقاتلون في صفوف الجماعات المسلحة في سوريا.
قال الجيش الصهيوني إن طائراته شنت غارات جوية على جنوب سوريا ردا على إطلاق قذيفة من الجانب السوري أوقعت قتيلا وجريحين في الجانب الإسرائيلي حسب ما ذكرت وسائل إعلام العدو. وجاء في بيان عسكري لجيش الاحتلال إن سلاح الجو استهدف 9 مواقع للجيش السوري توجد فيها مقرات عسكرية سورية ومنصات لإطلاق الصواريخ، متحدثا عن إصابة هذه الأهداف. وجاء على الموقع الإلكتروني لصحيفة تداعات أحرنات أن الجيش الإسرائيلي هاجم مواقع للجيش السوري في الجولان. في الضفة الغربية المحتلة وسعت قوات الاحتلال الصهيوني دائرة اعتداءاتها في ظل تصاعد المواجهات بين المواطنين الفلسطينيين وجنود الاحتلال، واعتقلت الليلة الماضية 37 فلسطينيا في حملة المداهمات المستمرة لليوم 12 على التوالي إثر اختفاء 3 مستوطنين. ودهم جنود الاحتلال 80 موقعا في الخليل وجنين، بينها 7 مؤسسات تابعة لحركة حماس. أعلن المتحدث باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية بهروز كمالوندي أن طهران وموسكو على وشك التوقيع على اتفاق من أجل بناء محطتين نوويتين في إيران. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الطلابية إسنا عن كمالوندي أنه بعد أشهر من المفاوضات تم التوصل إلى اتفاق لبناء المحطتين في بوشهر، ويمكن أن يوقع اليوم أو غدا في طهران. وبحسب وكالة إيرنا الرسمية فإن نائب رئيس شركة روساتوم الروسية نيكولاي ساباسكي وصل إلى طهران لإجراء مفاوضات تستمر يومين مع مسؤولين نوويين إيرانيين. نذهب إلى فاصل ثم نعود. أهلا بكم من جديد. أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن لبنان عصي على الأعاصير التي تعصف بنا وفي المنطقة. بري وخلال استقباله وفد رؤساء روابط المخاتير في لبنان لفت إلى أنه على الرغم من الأزمات والمشاكل التي تواجهنا لا يفكرن أحد أن يبلع هذا البلد، مشددا على وحدة اللبنانيين في وجه كل ما يجري، وأن لبنان عائلة واحدة، وأن طائفتنا هي طوائفنا جميعا. وإذ أشار إلى ما يحصل من فتنة مذهبية وطائفية قال إن ما يجري اليوم في المنطقة هو ترسيم حدود أين منها سايكس بيكو، وعلى لبنان أن يحمي نفسه من تحت أو من تحت إلى فوق، داعيا إلى العمل من أجل انتخاب رئيس الجمهورية وإلى عدم تعطيل المؤسسات الدستورية الأخرى والسير في نهج النكايات. ولفت بري إلى أن الشعب اللبناني هو الضمان الأول للمؤسسات، وأن وحدته هي التي حمت إلى جانب المقاومة والجيش لبنان خلال العدوان الإسرائيلي في العام 2006 وحققت الانتصار. حزب الله عبر على لسان عدد من مسؤوليه على ضرورة تحصين الوحدة الوطنية والتحلي بالمسؤولية من أجل استكمال المواجهة مع بقايا وفلول الإرهاب التكفيري في لبنان.
خلال أسبوع الشهيد حسين علي الحلاني في بلدة الحلاني، حذر رئيس المجلس السياسي في حزب الله السيد إبراهيم أمين السيد من إدخال الأمن في حسابات النكايات السياسية.
ما حصل بالأمس من تفجير استهدف الناس والقوى الأمنية الذي يراقب الإعلام يجب أن ردة الفعل عند قسم من اللبنانيين ردة فعل خجولة.
وخلال أسبوع الشهيد حسين بدران في بلدة دير الزهراني، أكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أن التفجير الإرهابي في دهر البيدر لن يثني من عزمنا في مواجهة المخطط التكفيري في عقر داره.
إذا كنتوا عم تثيروا بلبنان من خلال هذا التفجير وهذا التهديد بالعملية الإرهابية وبالشبكة الإرهابية بأن تثنوا من عزمنا عن أن نرى حقيقة فعلتكم في العراق فهذا لن يكون.
نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله شيخ نبيل قووق شدد على أن المسؤولية الوطنية تفرض على اللبنانيين تحصين المنعة الداخلية لمواجهة الإرهاب.
هل لبنان يحتمل المزيد من المناورات والمغامرات والتعطيل للمؤسسات؟ أم أن المطلوب أن نحصن الوحدة الوطنية ونعزز منعة لبنان من خلال تفعيل المؤسسات؟
كلام الشيخ قووق جاء خلال ذكرى أسبوع الشهيد حسين بديع محمود في بلدة شوكين الجنوبية.
رئيس الحزب التقدمي للشراكي النائب ولي جملاط وفي موقفه الأسبوعي لجريدة الأنباء رأى أن المتغيرات الكبرى والمنعطفات التاريخية التي تشهدها المنطقة العربية هي بمثابة تحولات غير مسبوقة، لا سيما مع ارتداء النزاعات المشتعلة الطابع المذهبي، ما يحتم على اللبنانيين بحسب جملاط بناء مقاربات جديدة أقله لتنظيم الخلاف السياسي بين مختلف الفرقاء والإسراع في انتخاب رئيس جديد للجمهورية تلافيا إطالة أمد الشغور الرئاسي والتعثر المؤسساتي في مرحلة حساسة لا تحتمل ممارسة الترف السياسي. رئيس حركة الإصلاح والوحدة شيخ ماهر عبد الرزاق طالب القوى الأمنية بمزيد من التعاون فيما بينها لمكافحة الإرهاب في لبنان. وخلال لقاء تشاوري حول الأوضاع الراهنة في المنطقة، أكد الشيخ الرزاق ضرورة توحد اللبنانيين جميعا خلف المؤسسة العسكرية.
نطالب القوى الأمنية في لبنان بمزيد من التعاون والتنسيق وتشكيل فريق عمل موحد بين كافة الأجهزة الأمنية لمكافحة الإرهاب وإفشال مخططاتهم، ونطالب اللبنانيين أن يتوحدوا خلف الأجهزة الأمنية.
إشكالات مسلحة في طرابلس ترافقت مع مسيرة احتجاج على توقيف الجيش عددا من المطلوبين.
توترات أمنية وإن محدودة في مناطق طرابلس، إشكال مسلح في منطقة البداوي أوقع جريحا، لتكشف التحقيقات أنه إشكال عائلي بين آل غمراوي ومحرز. في منطقة التبانة ألقى مجهولون 3 قنابل يدوية داخل مجرى نهر أبو علي وشارع سوريا، حادث تزامن مع مسيرة في التبانة احتجاجا على توقيف مخابرات الجيش عددا من المطلوبين وآخرهم مرافق حسام الصباغ المدعو أبو جبريل. الشيخ سالم الرافعي دعا أنصاره خلال التحرك إلى أن يكونوا على أهبة الاستعداد لمواجهة ما أسماه الأخطار التي تهدد الشباب.
كنا نتمنى من وزير الداخلية أن يفتتح لنا مدرسة أو مستشفى، لا أن يفتتح لنا سجونا خاصة.
الوضع الأمني حضر في اللقاء الذي جمع وزير الدفاع سمير مقبل والبطريرك ماريوحنا اليزجي في البلمند، فوصف الوضع الأمني بالخطير لكنه تحت السيطرة.
إن شاء الله أنه الوضع اللي عم بيصير هو وضع خطير، حتى يكون الواحد يحكي بصراحة متناهية، وضع خطير، بس إن شاء الله أنه في تكاتف بين جميع الأفرقاء اللبنانية للتصدي لأي تأثير من يلي عم بيصير بالدول المجاورة يكون له تأثير بلبنان.
الجيش اللبناني عزز إجراءاته في المنطقة وقام بتسيير دوريات أسفرت عن توقيف عدد من المشتبه بهم. فادي منصور، قناة المنار، من طرابلس شمال لبنان.
خطة صناعية للنهوض بمدينة طرابلس جمعت وزراء الصناعة والعدل والشؤون الاجتماعية.
شكل مشروع تدريب وتأهيل وتجهيز صناعي المفروشات في طرابلس مدخلا لطرح قضية دعم القطاعات الانتاجية المأزومة في الشمال، فقدم وزير الصناعة حسين الحشحسن صورة عن واقع اقتصاد مدينة طرابلس وضرورة النهوض به، فيما أكد وزير العدل أشرف ريفي والشؤون الاجتماعية رشيد درباس أن طرابلس لا تحيا فقط من خلال خطة أمنية بل من خلال حركة اقتصادية.
قطاع المفروشات بالشمال هو من القطاعات المأزومة اللي تاريخيا كان قطاع ناجح وعم يشتغل وفعال، انه هذا قطاع يعني حجمه الاقتصادي كبير وحصتنا منه للأسف لا تتجاوز حصة يعني استهلاكنا من المفروشات من سوقنا المحلي من مفروشاتنا اللي بنصنعها ما بتوصلش لعشرة 15%.
واجبنا نحرك الدولة الاقتصادية بطرابلس وبالبقاع الشمالي لنحمي حتى العاصمة ونحمي كل البلد من أي سقوط اجتماعي الحياة.
مدينة طرابلس مش بس بتحيا بخطة أمنية، مدينة طرابلس بتحيا بحركة اقتصادية، لأنه الوسيلة الوحيدة لحماية المجتمع أنه المجتمع يكون كله عم يشتغل. شكرا.
تخلل الاجتماع كلمة لرئيس نقابة أصحاب الصناعات الخشبية عبد الله حرب شكر فيها جهود الوزراء الثلاثة.
أكد وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور تنفيذ خطة النهوض بمستشفى بيروت الحكومي الجامعي والتي بدأت باتفاق مع الموردين من أجل مد المستشفى باحتياجاتها.
بعد دخوله في مرحلة الموت السريري وضع مستشفى بيروت الحكومي الجامعي على أجهزة الإنعاش بعشرين مليار ليرة كمساهمة حكومية. تأخرت المساهمة المالية بالوصول فأدخلت المستشفى إلى غرفة النقاشات الفائقة في وزارة الصحة العامة مع تفاقم عوارض فقدان المعدات والأدوية اللازمة لسير العمل. خطر توقف المستشفى كليا استدعى اجتماعا بين وفد الشركات الموردة من جهة ووزارة الصحة وإدارة المستشفى من جهة أخرى، تم خلاله التوصل إلى اتفاق يقضي بتزويد الموردين المستشفى باحتياجاته لمدة 3 أشهر.
من السلف التي حصلت عليها المستشفى من قبل الحكومة اللبنانية يتم أعطاء 15% من ديون الموردين مقابل أن يتم تسليم المواد والمعدات والأدوية للمستشفى اللي على مدى 3 أشهر يضمن أن المستشفى يستمر.
ومع معاودة الموظفين الإضراب أكد أبو فاعور أن مستحقاتهم ستدفع، محذرا إياهم من إلحاق أي ضرر بالمستشفى.
معاشات رح تندفع، وزارة المالية رح تحول الأموال، اليوم رح تحول الأموال حسب ما وعدني وزير المالية، وبالتالي بدنا شوي خففوا بعض الموظفين أولا من الاعتداء على زملائهم والضغط عليهم، وثانيا من الهوس بالإطلالات الإعلامية وأخذ الموظفين المرضى وأخذ المستشفى رهائن، وإلا بدي أرجع لاتخاذ إجراءات.
الاتفاق الموقع ودفع مستحقات الموظفين علاج أولي ضمن سلة متكاملة من أجل النهوض بالمستشفى وإعادته إلى كامل صحته العملية.
استقبل رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب العماد ميشيل عون السفير الروسي في لبنان ألكسندر زاسبيكن، حيث جرى عرض لآخر التطورات المحلية والإقليمية. العماد عون التقى أيضا السفير النرويجي في لبنان زافين أس. تذكير بالعناوين: كارثة في العراق وسط التطورات الأمنية، غارات إسرائيلية على مواقع للجيش السوري، بالريم يحصل فتنة مذهبية وعلى لبنان حماية نفسه. للمزيد من الأخبار المنار.com.lb. السلام عليكم ورحمة الله.